بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي اشتمل على قصة عبد الرحمن بن أوس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة اشتملت على مشروعية الصداق في النكاح، وكذلك اشتملت على قدر الصداق من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، واشتملت على أمره عليه الصلاة والسلام بالوليمة في النكاح. وهذه الأمور كلها تعتبر سننا مشروعة في النكاح، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي اشتمل على بيانها. قوله رضي الله عنه، قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف، هو عبد الرحمن هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف ابن عبد بن الحارث القرشي أسلم رضي الله عنه، وكان من السابقين إلى الإسلام، أحد ثمانية أسلموا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم لم يكن فيه مسلم غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان إسلامه قديما وهاجر الهجرتين، وكان رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقه، وشهد جميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو من أصحاب بدر الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان رضي الله عنه وأرضاه من أصحاب الشجرة، وممن شهد فتح مكة رضي الله عنه وأرضاه، ومن مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراءه الصلاة المفروضة، فكانت منقبة من مناقبه وشرفا إلى شرفه وفضله. وكان رضي الله عنه وأرضاه من تجار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبسط الله له في الرزق، فكان ميمونا ينال الربح في تجاراته، حتى انه لما قدم المدينه واخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وعرض عليه سعد رضي الله عنه ان يزوجه احدى الزوجتين وأن يشاطره المال، فأفى رضي الله عنه وأرضاه وقال: بارك الله لك في مالك، دلني على السوق. ففتح الله له أبواب الرزق لما استغنى بربه رضي الله عنه وأرضاه. وكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم حافظا للسنن والآثار، فكم من سنة خفيت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان شاهدها وحافظها رضي الله عنه وأرضاه. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو راض عنه، ولذلك قال عمر: سماه عمر رضي الله عنه في الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وقال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنك عندنا العدل الرضي. وكان كذلك. ثم إنه رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفل بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحسن إليهن يكرمهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكن راضيات عنه وكانت منقبة من مناقبه حتى إنه كان عمر رضي الله عنه إذا أراد أمهات المؤمنين أن يحج إذا أراد أمهات المؤمنين الحج بعث من عبد الرحمن لكي يقوم على شؤونهن ويرعى أمورهن من جهة المال وغيره ثم إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفظوا لهذا الصحابي مكانته وجلالته ولما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأله الناس أن يستخلف عليهم قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني ويريد بذلك أبا بكر رضي الله عنه وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف ولكن عليكم بهؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وسمى ستة هم خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ وهم بقية العشرة المبشرين بالجنة ومنهم عبد الرحمن بن عوف فلما صار الأمر إلى هؤلاء الستة كان عبد الرحمن رضي الله عنه من أعفهم وأبعدهم على يد الخلافة حتى إن عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما أحس بالمرض قال له الناس يا عبد الرحمن إن عثمان ربما أوصى إليك واستخلفك فرفع كفه إلى السماء وقال اللهم إن كان يريد ذلك فاقبضني إليه قبل موته فتوفي قبل موته رضي الله عنه وأرضاه ومن قصصه العجيبة التي تدل على عظيم شرفه وكريم منزلته ما ثبت في السند الصحيح أنه ذات يوم لأنه مرض فأصابته إغناء فلما أغمي عليه ظن أهله أنه مات فشجوه بردائه ثم انطلقوا عنه وفجأة كبر رضي الله عنه فكبر أهل الدار فلما كشفوا عن وجهه قال لعلني أصابني الإغماء قالوا نعم قال إنه قد جاءني رجلان وقالا لي هلم نحاكمك إلى العزيز الأمين فانطلقا بي فانطلقت معهما فرأينا رجلا فقال لهما ما تريدان قالا نريد أن نحاكمه إلى العزيز الأمين فقال إنه ممن كتبت له السعادة والمغفرة في بطن أمه رضي الله عنه وأرضاه فكانت منقبة من مناقبه وخيرا له وبشارة عاجلة في الدنيا كان عبد الرحمن رضي الله عنه كثير التواضع حتى إنه مع الغنى والجاه كان إذا سار إلى الناس ومعه عبيده لم يستطع الناس أن يميزوا عبد الرحمن من بين العبيد من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه ومناقبه مشهورة وفضائله كثيرة سألت الله العظيم أن يجمعنا به في الجنان إنه ولي الرحمة والإحسان توفي رضي الله عنه سنة 31 وقيل 32 وقيل 3 وذلك بالمدينة ودفن بالبقيع رآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه ردع جعفران والمراد بالردع هو الأثر وقد اختلف العلماء رحمهم الله كيف وضع عبد الرحمن رضي الله عنه هذا الأثر ولهم في الجواب عن هذا الإشكال وجوه قال بعض العلماء إن الزعفران الذي كان على ثياب عبد الرحمن أنه من باب الرخصة وذلك أنه كان يسيرا فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه وذلك لكونه حديث العهد بالعرف ولذلك قالوا يرخص في اليسير من هذا إذا كان ثم موجب يوجب الترخيص فلذلك قالوا إن هذا القدر من عبد الرحمن رضي الله عنه حصل على سبيل العفو وقال بعض العلماء إن عبد الرحمن لمكان الزواج والمخالقة فإنه لم يأمن من تعلق شيء به من جهة أهله فلذلك كان فيه هذا الأثر وهذا على أن الزعفران ممنوع على الرجال أن يتطيب به الرجل وقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك عد من طيب النساء لكونه يظهر لونه ويخفى ريحه وأجاز الإمام مالك رحمة الله عليه وأصحابه الوفير من الزعفران ومنهم من قال بجوازه على سبيل العموم بالنسبة للرجال إلا أنهم شددوا أن يضع الرجل الزعفران على لحيته ولذلك قالوا يرخص له أن يضعه في الثوب لحديث عبد الرحمن هذا فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا ترى على عبد الرحمن قال صلوات الله وسلامه عليه نهيا وهذه الكلمة من كلام أهل اليمن وقد تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الأنصار ربما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم وهو لسان عربي فصيح فقال صلوات الله وسلامه عليه نهيا قال بعض العلماء هذه الكلمة يراد بها الاستفهام والاستفسار ما الشأن وما الخبر ومن الذي بك فقال له عبد الرحمن تزوج وفي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بهذه الكلمة دليل على سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وكرم خلقه وحسن معاشرته لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وهذا هو شأن الكرام وشأن أهل الفضل أنهم يتواضعوا لإخوانهم ومن كان دونهم حتى يشعروا بالألفة والمودة والأخوة وحق الصحبة وكان للنبي صلى الله عليه وسلم المقام الأسمى في حسن معاشرته لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين وفي هذا دليل على أنه ينبغي لأهل الفضل كالعلماء وغيرهم أن يتفقدوا من دونهم وأن السؤال عن حال الإنسان إذا رأى الإنسان عليه أمرا غريبا ليس بمذموم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم كثرة السؤال وليس السؤال عن حال الصديق والحبيب والأخ عند وجود الموجب يقتضي أن يكون مذموما بل هو محمود وهو من صنيع أهل الفضل والكرم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن عن الخبر فقال عبد الرحمن عن الخبر فقال رضي الله عنه تزوج أي هذا الذي ترى به يا رسول الله إنما هو لمكان الزواج وحد الأب بالعرف فقال صلى الله عليه وسلم ما أصدقتها أي كم كان قدر الصداق الذي دفعته للزوجة بنكاحها فقال رضي الله عنه وزن نواة من ذهب وفي قوله وزن نواة للعلماء قولان قال بعض العلماء مراد عبد الرحمن بوزن النوى أنه قدر النوى، أي أنه أعطى المرأة بقدر وزن النوى ذهبا. وهذا القول يعتبر مرجوحا وضعيفا بالنسبة للقول الثاني، وهو أن مراد عبد الرحمن رضي الله عنه بهذا القدر وزنا معروفا عندهم، أي أن الصاغة يا أهل الذهب لهم وزن يعرف بقدر وزن الناس، فقال رضي الله عنه وزن مرات من ذهب. وهذا الوزن ورد أنه 4 دراهم أو 5 دراهم على الشك، فقيل إن هذا الوزن من 5 دراهم أو 4 دراهم دفعه عبد الرحمن رضي الله عنه بعدله من الذهب، أي ما يعادل 4 دراهم. وقال بعض العلماء إنه دفع لها ذهبا قيمته 4 دراهم، وهما وجهان لشراح الحديث. وهذا القدر الذي ذكره رضي الله عنه وأرضاه قدر يسير وليس بالشيء الكثير، ولا شك أنه يدل على سماحة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم عن الخيلاء والترف والمبالغة في مهور النساء، ولذلك كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم على الأصل. مع أنك إذا نظرت إلى عبد الرحمن رضي الله عنه وجدته غنيا منصرا، وقد كان بالإمكان أن يدفع أكثر من هذا القدر، ولكنها السماحة واليسر، وفيه دليل على أنه ينبغي التأسي بمثل هؤلاء في عدم الكلفة والمبالغة في المهور. ولذلك قال لقال للنبي صلى الله عليه وسلم وزن نواة من ذهب. وفي هذا وعلى هذا فإنه ينبغي لأولياء النساء أن يحسنوا إلى الأزواج بتيسير أمور المهور. وقد نبه العلماء رحمهم الله على أن المبالغة في المهر توجب الإضرار بالناس وبالنساء، أما كونها مجردة بالناس فإن الزوج إذا أثقل كاهله بالمهر تقاءت عن النكاح وربما تأخر عنه، وذلك بسبب قيده وحاجته إلى أن يحصل المال الذي يبلغ به المهر الكبير. وكذلك يضر بالنساء لأنهن لا يجدن الإقبال من الرجال بسبب كلفة المهور. ولذلك ينبغي على أولياء النساء أن يحسنوا في المهور ولا يكلفوا الأزواج ما لا يطيقوه في المهر. قال عليه الصلاة والسلام: أولن ولو بشات، بارك الله لك، أولن ولو بشات. في قوله عليه الصلاة والسلام بارك الله لك فيه دليل على مشروعية الدعاء للزوج، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الرحمن بالبركة. وقوله بارك الله لك أي جعل الله نكاحك مباركا، والبركة في النكاح تحصل بالبركة في الزوجة والذرية والعشرة التي تكون في ذلك النكاح وتنبني عليه. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة فيه عموم، أي قصد النبي صلى الله عليه وسلم حصول البركة لعبد الرحمن في زوجه، وحصول البركة له فيما يكون من أثر هذا الزواج. ولا شك أن الزواج إن لم يضع الله فيه البركة ربما كان شؤما وبالا وحسرة على الزوجين. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة، وهي سنة نبوية: إذا سمعت أن أخاك نكح فادع له بالبركة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على مشروعية التهنئة بالنكاح، وذلك أن الدعاء على هذا الوجه فيه معنى التهنئة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ينبغي على المسلم إذا هن أخاه المسلم بالنكاح أن يتقي مشابهة الكفار، وكذلك كلام الشقاط والفجار، وإنما يقتصر على الذي فيه الخير للناكح والمرأة المنكوحة، ويكون بالدعاء بالخير والبركة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أول من مراد به أن يفعل الوليمة، والوليمة يسمى بها طعام النكاح، فالطعام الذي يفعله أهل الزواج للنكاح يسمى وليمة، كما يسمى طعام المولود عقيقة، ويسمى طعام المنزل وكيرة، ويسمى طعام الضيف النقيعة، وكذلك يسمى النكاح العام، ويسمى الطعام العام بالمأدبة، فإن كانت عامة سميت الجفلة، وإن كانت خاصة سميت بالنقرة. ولذلك قال الشاعر والسخر: نحن في المشتاك ندعو الجفلة، لا ترى الآبد فينا ينتقر، أي أننا إذا حصلت الحاجة والشدة أطعمنا الناس، وكان طعامنا بالجفلة، أي أننا ندعو الناس دعوة عامة لهذه المأدبة التي تكون إحسانا. وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوليمة في النكاح دليل لما ذهب إليه داود الظاهري ومن وافقه إلى أن الوليمة في النكاح واجبة، وأنه يجب على الزوج أن يصنع الطعام للناس إذا عقد على المرأة أو دخل بها. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن الوليمة ليست بواجبة، وقالوا إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوليمة في هذا الحديث ليس المراد به الإيجاب، وإنما المراد به المدب والاستحباب. وأكدوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه ما أولم بالشاة إلا في بعض نكاحه، كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم بشاة إلا في نكاح زينب. وفي هذا دليل على أن الأمر في هذا الحديث مصروف عن الوجوب إلى الندب، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوليمة في النكاح مسائل، منها: لو أن إنسانا أتته الدعوة إلى النكاح هل يجب عليه أن يجيب الدعوة؟ ذهب جماهير العلماء رحمهم الله إلى أن إجابة الوليمة واجبة، وأن من لم يجب دعوة النكاح أنه يعتبر آثما إن تخلف لعدم العذر. واستدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من الأمر بإجابة الدعوة، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: شر الطعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويحرمها الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حق المسلم على المسلم: وإذا دعاك فأجبه، فدل على أن من دعي إلى وليمة النكاح أنه يجب عليه أن يجيب الدعوة، وذلك إذا دعاك باسمك، أما إذا دعا دعوة عامة فإنه لا يجب عليك أن تجيبه، وذلك أن الدعوة العامة ليس فيها معنى الخصوص ويحصل بها المقصود بذهاب البعض. أما إذا سماك ودعاك فإنه يجب عليك أن تجيب، ويستوي في ذلك أن يدعوك بلسانه كأن يسمي لك موضع النكاح أو مكان النكاح ويدعوك في زمانه، أو يكتب لك كتابا أو يبعث إليك بالرسول الذي يدعوك إلى نكاحه أو حضور وليمة النكاح. ففي جميع هذه الأحوال يجب عليك أن تجيب دعوة النكاح، إلا إذا وجد العذر الشرعي الذي يحول بينك وبين إجابة هذه الدعوة. ولو كان الإنسان صائما فإنه يجب عليه أن يجيب الدعوة، فإذا حضر وهو صائم فلا يخلو إما أن يكون صائما صيام فريضة أو صائما صيام نفل، فإن كان صيامه صيام فرض فإنه يجيب الدعوة ويدعو لصاحب الوليمة ولا يطعم، ولا يطعم من الطعام باشتغاله بالفرض، إذ ليس ثم رخصة أن يترك فريضة الله عز وجل عليه بالصيام. أما إذا كان صائما صيام نفل فإنه بالخيار بين أن يفطر وبين أن يمسك، فإن أفطر فإنه أفضل، ويعتبر فطره أفضل من إتمامه للصيام، وذلك أنه إذا أفطر كتب له الأجران، كتب له أجر إجابة الدعوة وإصابة الطعام بما يدخل السرور على أخيه المسلم، وكتب له أجر الصيام لأنه أفطر لعذر، ولذلك يحصل الفضيلتين. وأما إذا أمسك وأتم صيامه وعذره صاحب الدعوة فلا إشكال، فحينئذ ينصرف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إن الصائم إذا دعي إلى الوليمة أنه يدعو ثم ينصرف، وذلك إذا لم يفطر. أما إذا أفطر فإنه حينئذ يكون مصيبا للخيرين، ومحل إجابة الدعوة أن يكون الذي دعاك مسلما. أما إذا دعاك اليهودي أو النصراني أو المشرك أو غيرهم من أهل الكفر فهل تجد إجابة الدعوة؟ والجواب لا تجد عليك إجابة الدعوة، وذلك أن إجابة الدعوة يقصد بها إدخال الشرور والشعور بالألفة والمحبة وأخوة الإسلام والدين، وليس هؤلاء الكفار في هذه المنزلة التي توجب إجابة الدعوة لهم. ولذلك لا يجب على المسلم أن يجيب دعوة النصراني واليهودي، بل يحرم عليه أن يجيب دعوة الكافر إذا دعاه إلى عيد من أعياده. أما إذا دعاه إلى دعوة مخصوصة من حصول مناسبة له، أو كانت هذه الدعوة على سبيل المكافأة للمسلم إذ النصراني أو اليهودي،